الكفرة أنه لا بد أن يرجع للزوج، فحينئذ يأخذه ثم بعد أخذه يرد على هؤلاء. نعم. إذا لا يأخذه ثم يعيده إلى مصر. نعم. لا ليس كذلك، لأنه لا يجب هجرة من بلاد الفسق. ثلاثة.
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعمر شوكه ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يفتنى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، إلا الإذخر، إلا الإذخر. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله، ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض، وقال: بدل القتال القتل، وقال: لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة أنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. من أين أحسن الله إليك؟ ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخبر فقال: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يربط شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يرقى يعني الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل. قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
في هذه الحديث التي ساقها المؤلف رحمه الله عن ابن عباس وأبي قريش وأبي هريرة دليل على تحريم مكة، ومكة حرمها الله عز وجل ولم يحرمها الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة؟ أجاب العلماء عن ذلك بأن الله تعالى هو الذي شرع حرمتها، وأن إضافة التحريم إلى إبراهيم لأنه أظهر تحريمها وبينه، وإلا فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي هذه الأحاديث فوائد عظيمة كثيرة، منها الخطب عند حدوث الأمور الهامة وتبين ما يلزم تبينه في هذه المناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة لتقرير الشرائع. ومنها أنه لا هجرة من مكة بعد الفتح، وليس المراد لا هجرة مطلقا، لأن قولها لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة. وكذلك لو فرض أن إنسانا بقي في بلد كفار ثم فتحت أي فتح المسلمون، فإن نقول لا هجرة بعد هذا الفتح، وفيه الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد إسلام، لأنها لو عادت وأعاد الله من ذلك، لو عادت بلاد الكفر لوجبت الهجرة منها، لكنه قال لا هجرة بعد الفتح. ومنها وجوب الاستنفار إذا استنفر الإنسان، وهذا أحد المواضع الأربعة التي يكون فيها الجهاد في أربعين، نقول وإذا استنفرتم فانفروا. وقد ورد وعيد على من لم ينفر إذا استنفر، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اهتزتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة من الآخرة فما جزاء فما متاع الآخرة فما متاع واحد عشان معنا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل القوم غيره إلى آخر. أما الموضع الثاني فهو ما إذا حضر الصف، فإنه يكون الجهاد فرع عليه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الثالث إذا حصر بلده العدو، فإنه يجب عليه الجهاد دفاعا عن بلده ووطنه الإسلامي. الرابع إذا احتاج إليه، بحيث لا يوجد من يدبر هذا السلاح إلا هذا الرجل، فيجب عليه في هذه الحال ويكون فرض عليه. ومنها من فوائد الحديث أن جواز النسل، جواز النسل، لأن مكة كانت حراما ثم صارت حلالا ثم صارت حراما، فكم وقع النسل؟ مرتين. وقع النسل مرتين، كانت حراما لم تحل لأحد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم كانت حلالا يوم الفتح خاص، ثم عادت حراما. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أحلت لي ساعة ساعة للنهار، قال العلماء وهي من طلوع الفجر إلى صلاة العصر. ومنها أن يقال كيف حبس الله الفيل عن مكة وسلط عليها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول نعم، لأن هذا مقتضى حكمة، أصحاب الفيل جاءوا لإهانة الكعبة، والرسول عليه الصلاة والسلام فتحها لتعظيم الكعبة، ولهذا مكن من ذلك ولم يمكن أصحاب الفيل. ومن فوائد هذه الأحاديث أنه لا يجوز قطع الشجر ولو كان مما يؤذي، لقوله لا يعضد شوكه، فلا يجوز أن تقطع الشجرة ولو كان فيها شوك. فإن قال قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد أجاز قتل المؤذيات في الحل والحرم؟ قلنا بلى، لكن هناك فرق بين المؤذيات وبين الأشجار. الأشجار ماكثة في مكانها لا تضر إلا من يأتيها، والمؤذيات تعد على الغير، تعد على الغير وتعتدي عليه، بينهما فرق. فيجوز قتل العقرب في الحرم ولا يجوز قتل الشوك، والفرق ظاهر. ومنها تحريم تنفيل الصيد في الحرم لقول لا ينفر صيده، وقتله من باب أولى. فإن نفر بدون تنفيل بحيث كنت تمشي ونفر الصيد فلا شيء عليك، لأنك لم تنفر ولكن الصيد هو الذي نفر. طيب، ومنها جواز قطع الشجر الذي غرسه الآدمي، لأن الرسول أضاف ذلك إلى الحرم شوكه، وما غرسه الآدمي أو أنبته الآدمي فإنما ينسب إلى الآدمي، وكذلك ما صاده الآدمي فهو له، يعني بأن يصيد صيدا خارج الحرم ثم يدخل به الحرم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الراجح هو هذا، أن الإنسان لو صاد صيدا خارج الحرم ثم دخل به الحرم فإنه ملكه، يتصرف فيه كما يشاء. فلو دخل بأرنب فله أن يذبحها ويأكلها لأنها ملك. وكذلك ومن فوائد هذه الحديث أن لقطة مكة لا تملك أبدا، لا تملك، بل ينشرها الإنسان متى الدهر، فإن مات فورثته، فإن ماتوا فورثته إلى يوم القيامة. وهذا من خصائص مكة. والحكمة من هذا أن الإنسان إذا علم أنه سوف ينشدها طيلة حياته ثم ورثته من بعده فسوف يتركها، فإذا تركها من مر بها أولا ومر بها غيره تركها أيضا إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم هلم جرا إلى أن يلقاها صاحبها. ولكن في وقتنا الحاضر لو أن الإنسان ترك اللقطة لا أخذت ولم ترجع لصاحبها، فحينئذ نقول خذها وأدها إلى الجهات المسؤولة. ولهذا ينبغي أن يكون في مكة خاصة من يتقبلون اللقب والضوال ليستريح الناس، وليكون هذا أقرب إلى رد الأموال إلى أهلها. نعم موجود في الحرم، إلى ما موجود في كل مكة، هذا لقب الحرم وما حوله فقط، وأما جميع جهات مكة لا، ما موجود إلا. ومن فوائد هذه الأحاديث جواز الاستثناء مؤخرا وإن لم ينهي قبل تمام المستثنى منه، وذلك أن العباس قال يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، مع أن الظاهر أن الرسول ما طرأ على باله ذلك، وإلا لم احتاج أن ينبهه العباس. وهذا القول هو الراجح، أنه لا تشترط نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه، ولا الاتصال أيضا ما دام الكلام واحدا. ومنها أنه إذا دعت الحاجة العامة للشيء فإن الشرع لا يمنعه، لقول العباس فإنه لقيل وبيوت، وليست حاجة خاصة بل عامة، والقيل هو الحداد والبيوت يتشر، الحداد يحتاج للإدخار لأن الإدخار سريع للشيء، لأن الإدخار سريع للشيء، فالحدادون الذين يوقدون النار من أجل صهر الحديد يحتاجون إلى الإدخار من أجل أن يكون سهل الإشتعال حتى يتمكن من صهر الحديد. وأما البيوت فإن السقف إذا وضع الجريد يجعل الإدخار بين الجريد لأن لا يتساقط الطين على أسفل، وكذلك أيضا يجعلونه في القبور كما في الروايات الأخرى، لأن القبر إذا وضع فيه اللبنات على الميت فإنه إذا لم تسد ما بين اللبنات في مثل الإخر انهال التراب على الميت. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة العباس بن عبد المطلب على هذه الأمة، أي فضل العباس على هذه الأمة، حيث خصص العموم من أجل طلبه. ونظير هذا موسى عليه الصلاة والسلام حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل التحديد في مسألة الصلوات. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، بل الحديث كلها، أن أو من فوائد فقه العباس رضي الله عنه، لأنه لما أورد الاستثناء ذكر سببه، حيث قال إنه لبيوتهم وقليل. ومنها أن العام يشمل جميع أفراده، قلت ذلك الاستثناء، لأنه لو لم يشمل لكان نجاز أن يقال إن الإدخل لم يدخل العموم، ولكن لما استثناه دل على أن العموم على أن العام يشمل جميع أفراده. وإلى بقية الفوائد إن شاء الله، وأظن تطرقنا يا خالد
والله.
ودنا
استاذ
26 صفحة. كم؟
26.
إيه ما شاء الله، يمكننا إن شاء الله بإذن الله. نعم؟ لا هذا حديث بألفاظه وصحابته يكثر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الظاهر فيه فوائد في حديث تحريم مكة، لم نكملها فيما يظهر. حديث ابن عباس وأبي هريرة وأبي شريح، من فوائد حديث أبي شريح حسن الأدب مع الأمراء وإن كان المخاطب أفضل منه، فأبو شريح أفضل بكثير من سعيد من عم سعيد الأشتق ولا ينسب إليه، ومع ذلك يخاطبه بهذا الخطاب اللطيف، يقول إئذن لي أيها الأمير، إئذن لي أيها الأمير، ولم يقل لهذا خاطبه بلفظ يدل على التبجيل والتعظيم وبلفظ يدل على الأدب في قوله ائذن لي. وهكذا ينبغي مع من هو فوقك أن تخاطبه بالخطاب اللائق الذي يمكنه أن يتفاهم معك بأنه يرى أنه أعلى منك. فلو خاطبته مخاطبة الند للند فربما تأخذه العزة بالإثم. ولهذا يقول ابن وردي في لمية مشهورة: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل، أو قال لا تخاصم من إذا قال فعل. فالخطاب مع الأمراء ليس كالخطاب مع عامة الناس، الخطاب مع العلماء الكبار أيضا ليس كالخطاب مع عامة الناس، يكون بأدب. وفي أيضا تأكيد الخبر، وأنه ينبغي الإنسان أن يؤكد الخبر بما يدل على ضبطه إياه، وذلك في قوله: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. يعني كان يقول: أخذته منه مباشرة بدون واسطة وبدون حائل وبدون غفلة. ثم ذكر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمير مع هذا الأدب العظيم معه قال قولا هو فيه كذاب، قال: أنا أعلم بذلك منك، إن الحرم لا يريد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. يعني وعبد الله بن الزبير فارا بخربة وعاصيا على زعمه، وهذا كذب. والصواب أن الحرم يعيد ذلك، يعيد هؤلاء، لكن من فعل هذا الشيء بنفس الحرم أقيم عليه ما يلزم فيه من عقوبة تعزيرية أو حد. وإن فعل ذلك خارج الحرم ثم لجأ إليه فإن الحرم يعيده، ولكنه لا يقام عليه الحد الذي دخل به، إلا أنه يضيق عليه بحيث لا يكلم ولا يبايع ولا يشارى ولا يعامل أي معاملة. وإذا عومل بهذه المعاملة فإنه سوف يخرج من تلقاء نفسه، وإذا خرج أقمنا عليه ما تلزم إقامته عليه. نعم. وفيها أيضا في دليل على وجوب تبليغ الشاهد الغائب، والمراد بالشاهد من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مما يتكلم به، وكذلك من بلغه بواسطة كتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يبلغ. وظاهره وجوب البلاغ ولو كان قليلا، ويؤيده قوله رحمك الله: بلغوا عني ولو آية. وفي حديث أبي هريرة دليل على أن ساقطتها لا تحل إلا المنشد، وقد تقدم الكلام عليه. وفي أيضا أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو أي المقتول له بخير النظرين، أي بما يراه خيرا من النظرين، إما أن يقتل القاتل وإما أن يأخذ الدية. وهناك شيء ثالث وهو العفو مجانا، فأيهما أفضل؟ أيقتل أو يأخذ الدية أو يعفو مجانا؟ هذا يرجع إلى الأحوال، فيها تفصيل. فمثلا إذا كثر القتل في الناس والعدوان وما يسمونه بالاغتيال فإن القتل أحسن، وإن خف فالدية أحسن. وإن كان بقاء القاتل فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين كغني ينفع الناس بماله فهنا قد يقال إن العفو أحسن. المهم أنه يختلف باختلاف الأحوال. ولهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله وأخذ بمذهبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن القتل غيلة ليس فيه خيار. القتل غيلة يعني وهو الذي يقتل الناس على غرة لا خيار للورثة فيه، بل يجب أن يقتل بكل حال لأنه لا يمكن التحرز منه. وعلى هذا فتحمل الأدلة التي فيها التخيير على ما إذا كان القتل بدون غيلة، يعني يأتيه علنا ويتخاصم معه مثلا ثم يقتله، فهذا هو الذي يخير فيه أولياء المقتول بين أمور ثلاثة: القصاص والدية والعفو المجان. وفيه أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه دليل على جواز كتابة الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لقوله اكتبوا لأبي شاه. وهذه مسألة اختلف فيها السلف قديما ثم اتفقوا عليها بعد ذلك، فكان من السلف من ينكر أن يكتب شيء سوى القرآن لئلا يختلط بالقرآن ما ليس منه. لكن في النهاية لما اتضح الأمر وتجلى رخص العلماء في كتابة الأحاديث.
باب النهي عن حمل السلاح. بل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا ماقل عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح.
وذلك لأن مكة بلد آمن، فإذا حمل بها السلاح فإنه يخوف، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان حمله لمصلحة كحماية المصالح العامة، وكذلك حماية من يخشى عليه من الاعتداء، فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون مندوبا. ولهذا نجد الناس الآن يحملون السلاح عند أبواب الحرم حماية للمصالح العامة ومن العدوان. نعم.
باب جواز دخول مكة بغير إحرام. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. أما القعنبي فقال: قرأت على مالك بن أنس. وأما قتيبة فقال: حدثنا مالك. وقال يحيى واللفظ له: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. فقال مالك: نعم.
في هذا الحديث دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام لحاجة، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، ولو كان محرما لم يلبس شيئا على رأسه. وفيه أيضا دليل على أن من جنى في مكة فإنه يقتل في مكة، لأن ابن خطل كان فيما يقال أسلم ثم ارتد والعياذ بالله ولجأ إلى مكة، وصار له جاريتان يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله على رسوله مكة ذهب يتعلق بأستار الكعبة احتماء بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل يجوز دخول مكة بغير إحرام مطلقا أو إذا كان هناك حاجة؟ والصحيح أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام مطلقا إلا من فرضه الإحرام، كالذي لم يؤدي الفرض فرض العمرة أو فرض الحج، فهنا لا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج أفي كل عام، قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطع الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، وهذا عام، لم يقل إلا من أتى مكة فعليه الإحرام. فالصواب أن الإنسان إذا أدى ما يجب عليه من فرض العمرة والحج فله أن يدخل مكة بغير إحرام متى شاء.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال: قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري.
دائما يمر علينا في السند قال حدثنا وقال الثاني أخبرنا، ومعناهما في اللغة واحد، حدثنا وأخبرنا معناهما واحد، وكذلك هو في اصطلاح المتقدمين من المحدثين، لكن صار بعد ذلك هنا صار بعد ذلك فرق بين حدثنا وأخبرنا، فإن أخبرنا تقال في من قرأ على الشيخ وهو يسمع، وحدثنا في من قرأ الشيخ عليه، فصار الفرق عند المتأخرين. أما عند المتقدمين فأخبرنا وحدثنا سواء. ومسلم رحمه الله يعتبر بالنسبة لمن سبقه متأخرا، ولذلك تجدون يفرق بين حدثنا وأخبرنا. نعم.
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر.
وهذا لا ينافي ما سبق أن عليه المغفر، لأنه لعله بعد أن دخل واستوطن نزع المغفر ولبس العمامة السوداء، وفيه دليل على جواز لبس العمامة السوداء، لكن ما لم يكن شعارا، ما لم تكن الإمامة السوداء شعارا لأهل البدع فإنها لا تلبس، وكذلك ما لم يلبسها إظهارا للحزن عند المصيبة فإنها لا تلبس. أما إذا لم تكن شعارا لطائفة من أهل البدع ولم تكن شعارا للحزن فإنه لا بأس أن يلبسها إمامة سوداء أو بيضاء أو خضراء. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر. باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن ثميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال حاء. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى هو المازني بهذا الإسناد. أما حديث وهيب فكرواية الدراوردي بمثل ما دعا به إبراهيم. وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار ففي روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين نابتيها يريد المدينة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه. قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين نابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعد عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وحد
كل هذه الحديث فيها فضيلة المدينة شرفها الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم مكة، وأنه دعا بصاعها ومدها أي بطعامها الذي يكال بالصاع والمد. ولكن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن التحريم الذي في مكة ليس كالتحريم الذي في المدينة ليس كالتحريم الذي في مكة، بل تحريم مكة أعظم وأشد، وفي صيدها أي مكة جزاء، وأما المدينة فقد اختلفوا هل في صيدها جزاء أم لا، والصحيح أنه لا جزاء في صيدها، وأما مكة فبنص القرآن. أما الأشجار فإن تحريم الأشجار في مكة أعظم من تحريم الأشجار في المدينة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سحل في الأشجار للحرب ونحوه. وأيضا فالمدينة ليس في شجرها ضمان وجزاء، ومكة فيه خلاف، والصحيح في مكة أنه ليس فيه جزاء أي في شجرها ولا ضمان، وذلك لعدم الدليل على وجوب الضمان، والأصل براءة الذمة، فالأشجار في مكة وإن قطع الإنسان يكون آثما لكن لا جزاء عليه، لا إلا أنه روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن فيه الجزاء، فيحمل ما ورد من ذلك إن صح على سبيل التعزير، وأنه اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما ما بين لابتيه فالمراد ما بين الحرتين، وقد حدد بأنه ما بين عير إلى ثوب، وقال العلماء إنه بريد في بريد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فيقول إن المدينة خير لهم أي للناس عموما، لو كانوا يعلمون ما فيها من الخير والبركة. وقوله من لا يدعها أحد رابثا عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، هذه بشرى لأهل المدينة أن من تركها رابثا عنها أبدل الله أهل المدينة بخير منه. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا القول وبين نزوح كثير من الصحابة عن المدينة إلى البلاد التي فتحت؟ فالجواب أنهم رأوا أن شرف العلم ونشر السنة في الأمة أفضل من الفقعة والمكان، فلذلك ذهبوا في الشام وفي العراق وفي مصر لنشر الإسلام، ورأوا أن هذا من باب الجهاد في سبيل الله أن نشروا دين الله تعالى في هذه البلاد التي فتحوها وهي بحاجة لهم. وفي أيضا بشرى لمن ثبت في المدينة وصبر على لأوائها وجهدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا له يوم القيامة، وهذا يشترط أن لا يكون من الكافرين، فإن كان من الكافرين وبقي في المدينة وصبر على لأوائها وجهدها فإنه لا شفاعة له، لقول الله تعالى كفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلو قدر أن في المدينة رجلا لا يصلي ولكنه صادق على الفقر وعلى الجهل وعلى التعب في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون له شافعا، لأنه يقول لا يشفعون إلا لمن اقترى، والكافر لا يرضيه الله عز وجل. فلا يغتر أحد فيقول أنا أبقى في المدينة ويفعل المعاصي والعياذ بالله ويفعل ما هو كفر اعتمادا على أن الرسول يكون شافعا له، كما لا يعتمد من أجاب المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالدعاء المأثور وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تحل له الشفاعة، لا يعتمد على هذا، لأنه قد يوجد السبب ويتخلف المسبب لوجود موانع. نعم ارفع يدك السائل. نعم هنا أكثر من في مكة، يعني يستثنى من مكة إلى الأذن، أما هذه تستثنى الأشجار كبيرة جوحة تستثنى منها يقطع منها الغصن ليكون في الحرث يحمل البقرة التي يسنى بها وما أشبه ذلك كل آلة الحرث. نعم إذا كان مكفرة فلا شك أن يدخل في الشفاعة، وإن كان مفسقا يقال هذا سبب قد يوجد معنى. نعم آدم هذه مسألة مهمة، هل مثل يقال في لغة مكة إن المراد النقطة التي يجب تعريفها في غير مكة وهو الذي تتبعه همة أوساط الناس، وأما الشيء الزهيد كالقلم الذي لا يساوي إلا درهما وما أشبه ذلك فلا بأس به، هذا محل تردد. قد يقال إن الحديث عام ساقطتها فهو مفرد مضاف والمفرد المضاف يدل على العموم، وقد يقال إن قوله إلا لمنشد يدل على أن المراد الساقطة التي تنشد عادة، فمثل لو وجد إنسان في تمرة في السوق وجد تمرة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحية إخوانكم في مؤسسة